السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أطفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسيجعل هذا المجلس في بيان أحكام الصلاة في السفر، فأقول بالله التوفيق: إذا سافر العبد سفر طاعة لا سفر معصية، فإنه إذا ذهب العمرة والحج ففي قول جميع العلماء أنه جائز له قصر الصلاة وجمعه في جادة الطريق. واختلفوا في سفر المعصية وفي سفر النزهة: سافر ليتنزه، ينصب خيمة في الصحراء، أو سافر لبلد يتنزه هو وأولاده. بعضهم قال سفر النزهة لا يقصر الصلاة فيه، وإنما يقصر الصلاة في سفر الطاعة كالحج والعمرة والجهاد. وقال الطائفة أيضا: سفر المعصية إذا ذهب من أجل يعقد صفقة تجارية فيها غش مثلا، أو ذهب يزني إلى بلد فيها إباحية، فإن هؤلاء قالوا لا يجوز قصر الصلاة في حقه. بعض العلماء كسفر النزهة طائفة، وطائفة أخرى كسفر المعصية، ليس لأحد حق أن يقصر الصلاة إلا في سفر الطاعة على قول. والصحيح أنه جائز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفر، لأن الرب لم يستثني. والقاعدة قول الرب سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. فلو أن هناك فرق بين هذه الأسفار لبينها الواحد القهار، فما دام صدق اسم السفر عليه وهو أن يبرز من البنيان ذاك الصيام، فإن الصيام جائز أن يفطر إذا جزم، إذا كان في رمضان وجزم بالسفر مثل ما يسمى اليوم أوكي، يعني مؤكد. ولبس ثياب السفر وتأكد ذهابه، فأصح الأقوال ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية أنه جائز أن يفطر في رمضان قبل أن يغادر البنيان، وذلك لما روى الترمذي في جامعه من حديث محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على أنس وقد لبس ثياب السفر وقد رحلت راحلته، فوضع السفرة وأكل، فقال له: السنة؟ ما غادرت. قال: نعم. فذهب إسحاق الراهوية إلى أنه يجوز أن الإنسان أن يفطر في رمضان قبل أن يغادر البنيان ما دام أنه جزم بالسفر. أما في الصلاة فلا، لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى وإن تأكد الحجز ما دام أنه داخل البنيان حتى يغادر البنيان، لا يجوز له ذلك. فإذا غادر البنيان، المسألة الثانية، فهو على قسمين: إما أن يكون في جادة السفر أو أن يكون مستقر في بلد السفر. ففي جادة السفر يعني مشى من جدة إلى المدينة، فهو الآن في جادة السفر، فجائز له بالإجماع القصر والجمع في جادة السفر. ولكن هدي النبي في الجمع ما جاء عن ابن عمر، وأنه كان إذا سافر بعد الزوال أخر يعني صلاة الظهر إلى وقت العصر ما دام أن السفر شاغله في السير، وإذا سافر قبل الزوال أراد السفر يقدم إذا سافر قبل الزوال يؤخر الظهر والعصر إلى وقت العصر، وإذا سافر بعد الزوال يقدم العصر إلى الظهر ويصلي الظهر والعصر. مثاله: كنت أنت في طريق المدينة فجنبت السيارة تتغدى تأكل أنت وعيالك، سبحان الله، وأنت تأكلون أذن المؤذن، فحينئذ يكون إيش؟ دخل الوقت، وقت إيش؟ الظهر. فالسنة أن تصلي الظهر والعصر قصرا ثم تمشي، ولا يفهم ذلك أنك كنت في المدينة، في المدينة مجد القصر، لابد أن تبرز الصحراء في السفر حتى تقصر بخلاف الصوم. فإذا كنت وقفت المحطة وتأكل وتشرب ولم تزل الشمس بعد، فلا يستحب ولا دليل أنك تشق على عيالك وتقول ننتظر حتى يدخل الوقت ونصلي هنا، ماذا ما دخل الوقت عليك، أنت في الحالة دي 10 وأنت على سفر تبي تسافر، فحين إيش تفعل؟ تصبر على الظهر وتمشي في السيارة، ولو سمعت المؤذنين حولك في المساجد والمحطات يأذن للظهر وانت ماشي وسط الطريق ما توقف، لأن السنة إيش؟ أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر لأنك مشيت قبل الزوال، فتؤخر الظهر إلى وقت العصر، جمع يسمى تأخير، والأول جمع تقديم، لتعرف كيف أن هذه الشريعة ميسرة سبحان الله. انظر كيف راعت الشريعة، وأنك كنت ماشي قبل الزوال يعني وقوفك وصلاتك قد يحدث لك شيء من التأخر والمشقة، فراعت الشريعة ذلك فجعلتك تسير حتى لو ذهب خرج وقت الظهر، خرج وقت الظهر لا يشكل، تضم الظهر وتؤخر ولا يخرج وقته فتضمه العصر، فلك أن تصلي في المسجد النبوي مثلا على الظهر والعصر ترجو 1000 صلاة أنت من معك، ووصلت من المدينة الساعة 5 إلا ربع مثلا، فجنبت السيارة وحطيت متاعك في الهوتيل ونزلت أنت وعيالك وصليت في المسجد النبوي الظهر والعصر لتربح 2000 صلاة فلك، لأنك رحلت قبل الزوال ولم ترحل إيش بعد الزوال. هذه المسألة، نعم، هذا القسم الأول وهو جاد السير. القسم الثاني ولتكن المسألة الثالثة، وهي أن تكون قد استقررت في بلد السفر المدينة تبوك، فكم مدة القصر وكم مسافتك إلى تلك البلد حتى تقصر فيها أصلا؟ كم؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال إذا استقرت في بلد فلا يحل لك القصر فيها وقد سافرت إليها نصف يوم، لابد أن تكون المسافة يوم، وقال بعضهم يومان، واختلفوا في المدة أو في المسافة، وإنما قالوا يوم لأجل أنهم نظروا إلى حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم، فقالوا حينئذ يوم مسيرة مثل ما بين جدة ومكة، من مشى واذكر جد لي رحمه الله للأم كانوا عندهم قوة في السير، فكان وقتها بداية السيارات أو لم توجد السيارات، يعني بين جدة ومكة يقطعونها بالإبل، فاشتهى وهو من أهل مكة رحمة الله عليه أن يشوف البحر ويتمشى، فقطع المسافة من مكة إلى جدة مشي. فالمقصود أن ستكون المسار بالإبل أو بالمشي نحو يوم وليلة بين مكة وجدة. أنت الآن تقطعها بالسيارة وهذا نعمة الله نحو 45 دقيقة أو ساعة، فهذه مسافة قصر عندهم. والصحيح ما ذكره ابن تيمية ونصره ابن القيم، وهو أنه ليس للسفر مسافة، لأن الحديث ورد بألفاظ: لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم، لا يحل امرأة تسافر مسيرة يومين، لا يحل امرأة تسافر مسيرة ثلاث، أو كما جاء. هذه اختلاف الألفاظ لا يمكن معه أن تجزم مسافة السفر. ولو كان هناك حديث ظاهر مشهور فصاروا إليه وانتهى الإشكال، ولكن ليس هناك إلا العرف، عرف إيش؟ السفر. فمن خرج وعليه عرف السفر ولو كانت المسافة 30 كيلو، قد حمل الحقيبة وبرز للصحراء كما قال ابن تيمية، وعليه عرف السفر وبات ليلة مثلا، فإنه مسافر. ولو مشى من جدة إلى جهة المدينة للصحراء وبرز إليها ليخيم هو أولاده مسيرة 30 كيلو أو 40 كيلو فهو مسافر. ويدل على أن السفر لا يتقيد بمسافة، وهي كما يقول بعض العلماء يتقيد بنحو 75 كيلا أو 85 كيلا، أن النبي قصر بأهل مكة في منى، ولم يكن القصر من أجل النسك. لو كان القصر من أجل النسك وليس من مسافة لكان لما حلوا أتم بهم، لكن استمر يقصر بهم مع كون المسافة بين منى وإيش مكة فرسخ واحد، لكن عليهم عرف السفر فقصر بهم مع أن منى قريب من مكة، لكن كان يبرز الرجل الصحراء إذا ذهب منها. كانت البيوت قليلة حول الحرم حول الكعبة من طين وقليلة، فإذا ذهبت إلى منى ستجد مسافة وتبرز للصحراء. فالنبي برز بهم إلى منى أو ذهب بهم إلى منى، وكان يصلي قصره ما يقول لأهل مكة أتمه كما فعل عمر بمن بأهل مكة لما صلى بهم قصر وهو مسافر وهما أهل حضر، فقال أتمه. فلم ينقل أن النبي قال لهم إيش أتمه، فدل على أنهم كانوا يقصرون خلف النبي لا للأجل النسك وإنما من أجل علة السفر. ولذلك قال القرطبي رحمه الله: وأجمعوا أن من طارد غزالا 2000 ميل فإنه يتم، لأنه ليس عليه عرف السفر، رجل فقط عليه البندق مو شايل ثيابه ولا ودع أهله في بلده في الغابة اللي في بلده ويصيد الغزال، ثم انطلقت الغزال ولم ينوي السفر ولم يأخذ أهبته ولم يرى عليه عرف السفر، وإنما صار يطارد الغزال حتى وصل إلى تركيا 2000 ميل، فإنه بالإجماع يتم ذهابا وإيابا، ليس عليه سفر السفر، يتم وقد بعد عن جدة 1000 كيلو لأنه ليس في عرف السفر. ولذلك يقال في إخواننا الذين يعملون موظفين في مكة من مدرسين: إذا ذهبت من مكة إلى جدة وحضر صلاة الظهر هناك في مكة وأنت منها الجدة، فذهبت للدوام ترجع ما عليك عرف السفر ولا أهبته ولا حقيبته، فإنك تتم في جدة وتتم وين؟ في مكة، وتتم في الطريق. أما تذهب لفندق تقيم ليلة وتأخذ معك حقيبة وتودع أهلك فإنك تقصر في مكة، لكن من ذا الذي يترك الحرم وقد ذهب إلى مكة والصلاة فيه 100,000 صلاة؟ فحينئذ لا تشترط المسافة ولا تشترط على أصح الأقوال المدة. مثلا الرابع اختلفوا في المدة، فقالوا إذا حطيت رحالك في بلد مثل الطائف، فانظر هل ستمكث 4 أيام أو فوق 4 أيام؟ فإن مكثت دون 4 أيام، يعني 4 أيام، فإنك تقصر الصلاة، فإنك تقصر الصلاة إن مكثت 4 أيام. وإذا زدت ونويت الزيادة على 4 أيام فإنك إيش؟ تتم الصلاة. وهذا مذهب الإمام أحمد. ومن معاصرين شيخنا بن باز كان يراه الأحوط ولم يكن يجزم به، وكان يتبنى هذا القول أو يأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ومن معاصرين علامة العثيمين وكذا العلامة الألباني، فلم يكن عندهم مدة معينة للسفر يقصرون فيها. عفوا، ذهب إلى هذا القول وهو أنه إذا كان 4 أيام فما دون يقصر، وإذا زاد يتم الإمام أحمد، ونصره احتياطا الشيخ بن باز. وذهب أنه بما لابد مهما جلست تقصر الصلاة ما دام أنك في عرف السفر ولو مكثت 6 أشهر. ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر بن القيم وكذا من المعاصرين العلامة ابن تيمين والعلامة الألباني. وهذا هو الصحيح، لأن ابن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس 19 يوم ويقصر الصلاة. 19 يوم مكث وهو يقصر الصلاة. وأيضا مكث في تبوك 20 يوم كما في سنة أبي داود يقصر الصلاة. فلو كان الصلاة محددة 4 أيام لما قصر النبي مكة 19 يوم، لكن أجابوا عن ذلك الذين يقولوا ب4 أيام، قالوا لأن النبي لما كان في مكة ما يدري متى يرجع، فله أن يقصر الرجل في الإجماع إذا كان ما يدري متى يرجع، يقول غدا بعد غد، لكن إذا استقر عنده أن يمكث 4 فما زاد فإنه حينئذ يتم الصلاة. والجواب عن هذا أنه ما عندنا أن النبي ما كان يدري، فإذا قالوا إذن يحتمل، وما عندك أن النبي كان يدري والاحتمال يسقط به الاستدلال، فيقال له حينئذ بلد تفتح كمكة دار كفر سنين فتحها رسول رب العالمين، يظن النبي من نفسه أو يغلب على الظن في تسوية الشؤون فيها المكوث يعني 4 أيام، نعم، فالغلبة تقع عندنا على ترجيح إيش؟ أكثر من 4 أيام، تسوية شؤون الناس، بلد كفر وأطهر بقعة في الأرض. فحينئذ أبدا لا يبعد النبي كان ناوي يجز أكثر. وكذلك ابن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، الثلوج إيش؟ مثل الجبال، يعني بالعقل كذا ابن عمر يرى المضيق إلى جهة جزيرة العرب للمدينة ليرجع من الغزو، ثلوج جبال، بالعقل هو شايف الثلوج في ذلك الغزو، يقول بتذوب هذه الثلوج في 4 أيام؟ إذن عند ابن عمر غلب الظن أكثر من 4 أيام، ثلج يذوب هذا ثلج جبال في 4 أيام. فما علم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما علم ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الثلوج لا تذوب في 4 أيام، ومكث أكثر يظهر حتى وصل 6 أشهر، كان يقصر الصلاة 6 أشهر، ولم ينكر عليه أحد من طبقة من الصحابة ولم ينقل مع شهرة هذا. قالوا له أنت ليش تقصر 6 شهور ابن عمر؟ أو نقل أنه استفصل عنه، صار لك ظرف ما صار لك ظرف، كنت تنوي ما كنت تنوي، فأقر نعم على ذلك رضي الله تعالى عنه. لكن إذا استقر في البلد وهي مسألة الخامسة، هل يجب عليه صلاة الجماعة في المسجد؟ المسألة السادسة، هل يجمع الصلاة وهو في مستقر البلد بعد أن سافر إليها؟ يرخص له الجمع أم أن الجمع كما قال ابن القيم على جادة الطريق إذا استقر لا يجمع؟ المسألة الخامسة أنه قد اختلف العلماء في المسافر، هل يجب عليه حضور الجماعة؟ كان في فندق قاعد في تبوك، هل يجب أن يذهب المسجد جماعة أم يجوز أن يصلي بمن معه جماعة ولا حرج عليه في ذلك؟ فمنهم من قال لا يجب عليه إيش؟ حضور الجماعة، يجب عليه حضور الجماعة لأن الله لم يعذر بالسفر في الغزو وفي الحرب من يتخلف الرجل عليه عن الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فأمر بالجماعة وهم في خوف، فكيف يظن حينئذ أن إيش أن تسقط عنه الجماعة في السفر؟ القول الثاني أنها لا تجب في المسجد في السفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسافر لا جمعة لمسافر، والجمعة المعلوم من تركها ثلاث طبع على قلبه، وهي أشد من أفراد الصلاة كالعصر والظهر، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا جمعة لمسافر، ولأنه إن فتل من صلاة في منى في الفجر فوجد اثنين في آخر المسجد لم يصليا فدعاهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا أتيتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستفصل منهم أكنتم تسمعون النداء أو لا، كيف صليتم في رحالكم حرام عليكم، ما أنكر عليهم ولا استفصل منهم، على كل حال عذرهم إلا أنهم إذا جاءوا والناس يصلون لا يصلوا معهم حتى لا تكون هذا محل لمهانة الصلاة جماعة، وهي نجلس ناس ما يصلون والناس يصلون، فيؤدي ذلك ليش الاستهانة بإيش الصلاة، فينضم إليهم ولو نافلة ليتبقى مهانة الصلاة. فقال صلوا معهم إيش تكون لكم نافلة، فدل ذلك على أنه في السفر يرخص لك أن تصلي بمن معك في فندق جماعة ولا يجب أن تذهب للمسجد، لكن الأفضل لا شك أن تذهب للمسجد لأن الصلاة فيه 27 درجة، ولأنه أبعد عن التهمة، ولأنه لم يعذر أو أمر حتى الغازي أن يصلي صلاة الخوف جماعة مع حاجته للانفراد، ومع ذلك أمروا أن يصلوا جماعة. وهذه مسألة على كل حال أخرى، وهي فإذا صليت في الفندق هل يجب الجماعة؟ هذا الأحوط أن تبحث عن جماعة تصلي معهم من أولادك قصرا جماعة، لكن لو ما وجدت فلا أجد في نفسي قوة على أنه يجب حينئذ أن يكون هناك جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له صلينا في رحالنا ما في دليل أن هذا يعرف الثاني أو أنه صلى في رحال الجماعة ولم يستفصل منهم صلى الله عليه وسلم أصليتما جماعة أم صليتما أفرادا. السادسة، هل يجمع في مستقر السفر؟ قولان. قرر ابن القيم قال لا يجمع إلا في جادة السفر، لا يجوز، فإذا استقر يجب عليه أن يقصر فقط، أما الجمع جادة السير. وقال بعضهم يجوز له أن يجمع، الجمع رخصة له وهو في مستقر السفر، ولو مكث 20 يوم يجمع ويقصر، لا يجب عليه أن يقصر دون الجمع، بل الجمع رخصة، لكن الأفضل عندهم القصر، وهذا اختيار شيخ العلامة عبد العزيز بن باز، وأنه يجوز حينئذ القصر، يجوز الجمع لكن القصر أفضل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة، جمع وقصر في عرفة، والأمر ما كان فيه ضرورة، فقط كان الأمر مستحب، وهو إيش؟ دعاء، وإيش؟ وفي مزدلفة أيضا، هم مستقرين في مزدلفة باتوا فيها، فجمع، فالجمع رخصة، لكن القصر أن يؤدي كل صلاة في وقتها يكون ذلك إيش؟ أولى وأفضل له. ها؟ أي نعم. ففي منا كان يقصر كل صلاة في وقتها ولا يجمع الصلاة في منا وهو مستقر، فإذا نظرت إلى منا وعرفة عرفت أن الأفضل القصر للمسافر، والجمع رخصة له، كان يكون تعب وسهر، المهم يترخص، لا مانع من أن يترخص في ذلك. المثل السابع، هل تسقط السنة الرواتب في السفر؟ قولان العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تسقط إلا تسقط كلها إلا ركعتي الفجر والوتر، فثبت في سنة أبي داود أن النبي صلى ركعتي الفجر في سفر، لكن ما ثبت أنه صلى غيرها، وكذلك كان يوتر في السفر. ففي سنة ابن ماجه سأل ابن عمر رجل قال أين أنت وكان في سفر، قال كنت أوتر، قال ليس لك في رسول الله أسوة حسنة، كان النبي يوتر على بعيره، فدل ذلك النبي كان يوتر فين؟ السفر. وهذا نداء نقول لإخواننا يحيي هذه السنة في الطائرات، والله كنت أذهب إلى يعني رحلة طويلة مثل كندا 16 ساعة، لا أجد أحد يصلي الوتر ولا حتى كثير منهم يصلون الجماعة، بزعمنا طيارة إذا نزلنا إن شاء الله نقضي، هذا جهل، يجب أن يصلوا على حال في الطائرة، استقبل القبلة، منعهم الخادم خدم الطائرة منعهم، لا بد يصلون وين؟ على حاله، أفرض كانوا كفار وما عندهم أنظمة، يقول كيف توقف كذا طائرة، لا بد تجلس تربط الحزام أو لحاجة تروح تشرب عصير وترجع، صلاة مي حاجة عندنا ممنوع، المهم أكرهوك على القعود ما استطعت، لأن عندهم شوف ينتبه، أنا أحذركم الآن إذا سافرتم برا يمشون على قوانين، فإذا صرت عافر مع، وأنا لي تجربة شخصية مع خدم الطائرة، إذا صرت عافر معهم كيف وكذا، المهم يكتبون عليك محضر شغب، وإذا نزلت يستدعيك الأمن وتقعد في ورطات، فإذا حسيت إن المراودة ما تصلح معهم وتخشى خطر الكتاب وأي شيء، فيا أخي صلي قاعد الحمد لله، وأنا كنت أحيانا باغتهم التهون وقوم صلي ركعتين مباشرة الفجر وخلاص واتجه القبلة استطعت، لكن أفرض ما مكنوك منعوك، فحينئذ تصلي على حالك وأنت جالس بقبلة وغير قبلة، بسجود بركوع، المهم صلي وانت جالس وتجعل الركوع أخفض من السجود. السجود أخفض من الركوع، هذا في الفريضة. والنافلة كذلك، أنا أجلس في الطائرة ساعات أنظر يمين يسار، ما حد يصلي الوتر. سبحان الله كيف القلوب تصفى من غير عبادة، ساعة طويلة يظل في جوالها، ساعات يسولف وعندها مجال متسع يصلي، جهل ضيع أجور كثيرة وإسعاد لقلبه وهو لا يشعر. قلبي يسعد يا إخواني بالعبادة، حاجة القلب للعبادة والذكر ترك حاجة السمكة كما قال ابن تيمية للماء. السمكة إذا خرجتها من الماء وش يصير فيها؟ تموت. كذلك قلبك تقعد في الطائرة كذا لا تصلي ولا تقرأ قرآن ولا تسبح ساعات، أعوذ بالله، والله ما أدري كيف يكون حال القلب. ولكن لا يتحسر على ذلك إلا أهل الإيمان، كما قال الشاعر: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرة بحب هذه الدنيا، قاعد يفكر في تمشيته وكيف يروح الفندق وناس العبادة، لكن يرجع من سفر وقلبه قاسي لأنه ما عبد الله في هذا السفر، ما سافر سفر يتدبر في خلق الله، سفر طاعة بلد ما تظهر المعاصي ولا نعم. فحينئذ فليصلي وليصلي وليصلي، وهذا خير له من كثير من مناظر يراها في الطائرة، يرى مناظر كثير في الطائرة. إذا خشيت الفتنة يا أخي أو تريد تقطع دابرها، خذ في شنطتك الخاصة عصيرك وألذ المطعومات معك، يعني إذا خشيت هذه المرأة تناولك الشيء وتأخذه وتنظر إليها، خذ معك طعامك وشرابك واقطع النظر عن كل هذا. إذا جاءت رجل كلمه، جاءت امرأة ابعد عنها، ليش؟ لأنها غير محجبة. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فعلينا حينئذ أن نتقي الله في أسفارنا، فنجعلها أسفار طاعة وعبادة، ولا نسافر إلى بلد يعمل فيها بالمعاصي نهارا جهارا، فإن النفس تضعف وتفتن حينما يمر عليها المنكر وتنظر إليه مرة بعد مرة، قد تضعف. وذلك رأيت بعض الصالحين صاروا أطباء، وكنت أرى من غيرتهم وشدتهم في دين الله، فبعد فترة من الفترات ومكثوا في الاختلاط سنين، وإذا العجب العجاب، رمقتهم مرة وهم يمازحون الممرضات. ما السبب كان؟ تطويل المدة في الاختلاط، أذهب الحياء، وصار الأمر إيش؟ معتاد. فدهشت كيف هذا الغيور صار يماسح امرأة أجنبية كأنها زوج شعرها وسحرها ونحرها، وكيف لا ينقضي العجب. السبب هذا الذي يذهب عنك العجب، أنه لما اعتاد النظر والعيش في ذلك الجو سنين صار الأمر كالمعتاد عنده. وذلك من السنة التي تغيب عن البعض، أن الإنسان إذا كان في بلد فجور يعني لا يرحل وينغمس في بلد في ظهر الفجور والمعاصي والتبرج، لا يفرح بهذا، ما يسمى الابتعاث، لا يفرح بهذا. ليش؟ لأن هناك حديث يدل على أنك إذا كنت في بلد تظهر الفجور ونحو ذلك فمن السنة أن تغادرهم، لأنه إذا جاء عذاب يشملك معهم. ولا حديث خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كبروا الخبث. استنبط النووي من هذا الحديث أن ما ينبغي معايشة أهل الفجور والفسوق والانغماس بينهم، لأن الله قد يأتي أمره في لحظة أن يعذبهم الرب، أو أن يعذبوا، يأمر ملائكة أن تعذبهم بطوفان أو بزلازل أو ببراكين أو حرائق كما حصل في دولة يهود، فلا تدري وأنت منغمس معهم قد يأتيك عذاب يشملك أنت وياهم. فحينئذ العاقل ينسحب من بلد تظهر الفجور قدر المستطاع. وأعرف أناس فضلاء من طلبة العلم أو من أهل العلم تشتاق نفوسهم، عوزتهم الضرورة إلى العيش في أوروبا والعيش في بلاد عربية تظهر الفجور، يتمنون بشوق عظيم أن يكونوا مكانكم الآن. قد استأجروا بيتا بجانب الدروس ويحضرون الصباح مساء ويتزودوا من العلم، فأحمد الله على هذه النعمة. والله قابلني أناس وأنا في بعض الرحلات إلى أوروبا مثل بريطانيا، خرجت من المحاضرة وشخص هو أسرته يعني كله شوق، يقول عندكم، يحسب مسكين، يقول عندكم حول المسجد يعني سكن، وأنا قد كلمت بعض أهل الوقف أنهم يجعلون سكن حول المسجد من عمائر أو عمارة واحدة على الأقل وقف لله يجدها بعد موته، حتى الطلاب يسكنون الفقراء. المهم وكلمت، لكن تعرفون بعدين إن شاء الله، ولما يأتي أمر الدنيا تجد الإنفاق، لما يأتي أمر الآخرة يتقاعس الإنسان الإنفاق كأنه مخلط الدنيا. فلم أجد تجاوبا، فقال البعض هل عندكم مكان نأتي وندرس المسجد؟ لا والله. فيقعد وحسرته في قلبه. فقد متعكم الله بحضور هذه الدروس صباح مساء، فأروا الله من أنفسكم خير بشكره بالعمل بما تسمعون من حديث وآية وآيات. فإن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن كفر هذه النعمة ألا تعمل بالعلم الذي سمعته ظاهرا أو باطنا عياذا بالله، فأعمل بما تسمع من العلم. فمسجد رسول الله قبل وفاة رسول الله كان مثل هذا المسجد؟ لا والله، كان أصغر منه وربما بالثلث أو الربع، ولكن كم خرج من أناس في الفردوس الأعلى من الجنة. لا تقول يعني لابد دراسة تكون في مسجد كبير مثل الحرم، دراسة تكون في جامعة كبيرة مثل، يا أخي متى توفر لك العلم؟ فادرس واستغل الفرصة قبل وفاتك وثابر في الدراسة ولا تنقطع عنها لأي سبب، ستجد بعد وفاتك خير والله. وحينئذ نبقي المجال للأسئلة، لأن على موعد سفر فنبقي المجال للأسئلة. نعم ما فهمت. نعم أشوف السؤال هذا يدل على ما ذكرت لكم، يقول هل نصلي فرض في الطائرة؟ قلت نعم ثبت، واجعلوها المسألة الأخيرة حينئذ، وهي كيف نصلي في الطائرة، وهذه فاتت المسألة فاعذروني، كيف نصلي الفرض والنفل في الطائرة. أولا مما يدل على جواز الصلاة في الطائرة حديث السفينة، قال النبي في السفينة، والطائرة سفينة الهواء والباخرة سفينة الماء، فقال في السفينة صل قائما إلا أن تخشى الغرق، ما قال صل إذا رست السفينة صل في الأرض. فالذي جعلنا نصلي على الماء في أرض السفينة، نعم، يجعلنا نصلي على سفينة الهواء الطائرة ما دام فيها أرض، فنصلي في ذا وذا. أما النافلة في السفر فإن الله قال أينما كنتم فإنما تولوا فثم وجه الله، ففي السفر هذه صلي في النافلة جهة القبلة غير القبلة يجوز، النبي كان على بعير يصلي غير قبلة. أما الفريضة فلا بد أن تجد لك مكان في آخر الطائرة، وخطوط السعودية قد جعلت مصلى في الخلف والحمد لله، فتذهب وتنظر إلى الشمال إذا ما كان أحد يوريك القبلة. فإذا نظرت إلى الشمال وتكون متجه إلى أوروبا مثلا وعرفت الشمال كذا، فانظر حينئذ إلى الجنوب الشرقي فصلي جهة جزيرة العرب، لأن النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن افرض أن الطيار يميل وانت تشوف السهم، حين يحطون القبلة أمامك السهم صار كذا، دور أنت ولا معك من وراء. إذا خالف المشرق والمغرب ها دور، ما خالف ابقى. يعني مثلا اتجاه القبلة هكذا أمامك، الطيار سوى كذا غير، لا سوى كذا، لا سوى كذا، لا، لكن الطيار والقبلة أمامك. فجأة ما فجأة كالسام دار الطيار كذا ليريح عاصف قدامه، وروح الطيار عنده أجهزة كاشفة ملاحة ودور ما لحق إلا القبلة كذا والطيار سوى كذا. هنا ايش سوي؟ دور. كما أفتى ابن قدام مقدسي المغني في صلاة السفينة، يدور. لكن الدوران يصير دائما الطائرة مستقرة، فلا يضر هذا وهذا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني كذا قبلة كذا قبلة كذا قبلة. النبي قال في الغائط شرقوا أو غربوا، دل أن هذه قبلة 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 قبلة. فتصلي قائم في الطائرة إلا أن تخشى على نفسك. أذكر واحد من اليابان في هذه يتحاولون فيها الركاب مطبات الهوائية مات، فإذا أنذرك الطيار قال مطبات هوائية خطرة فاجلس لأنها خطر، قد تنكسر الرقبة بضرب رأسك في أعلى سقف الطائرة، مثل ما حصل للرجل من اليابان في أحد السنين كما قرأت في مقال صحفي. فكأنه تهاون ما جلس، جاء المطب سوى له مثل المنخل. هذا الرجل كيف هذا المطب يسوي لك؟ بنط فين رأسه؟ إيه كما يقول عامة بنط يعني ارتطم. فلما ارتطم رأسه الياباني ذا وش صار فيه؟ ولا تكنولوجيا ولا شيء، خلاص مهما فعل خلاص قدر الله، ارتطم رأسه وانعكف فانكسر عنقه مات. فإذا قالوا لك مطبات هوائية اجلس اجلس. اي نعم قلت لك ان اختلفوا، فانهم قال ما دام يسمع النداء يجيب، لكن النبي في حالة الخيف لم يسأل عن النداء، قال ما منعكم ان تصلي؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتم في رحالكم وجئتم وجدت الناس قد صلوا فصلوا معهم تكون لكم نافلة. ولم يستفصل وقال سمعتم النداء ولا لا، ترك الاستفسار. اللهم صل عليه.